لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم جميعا منها ثم أما بعد فموعدنا بمشيئة الله عز وجل هذه الليلة حول هذا الفرع المهم غاية الأهمية وهو علم المواريث وعلم الفرائض وهذه إن شاء الله عز وجل مقدمة حول يعني حكمة الشريعة في المواريث وكيف أن الله سبحانه وتعالى لم يدع لأحد من خلقه أن يقول في الفرائض شيئا حتى قسم الله عز وجل بنفسه أقسام يعني المواريث بين الناس فلا شك أن معظم يعني تساؤلات الناس تدور حول أبواب ثلاث منها باب الإرث وباب الطلاق والأيمان عموما فأكثر ما تدور أسئلة الناس حول هذه الأبواب الثلاثة ولا شك أن علم الفرائض من العلوم الواجبة في الجملة لأنه إذا كانت قسمة المواريث يعني قسمها الله سبحانه وتعالى وأمر بإيفائها لأصحابها فواجب علينا أن نعطي لكل ذي حق حقه فإذا لم نتعلم يعني أنصبة الناس ومن يعني يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث يعني بالفرض والتعصيب تارة ثالثة فيمكن أن نعطي يعني لمن لا يستحق ونحرم من يستحق يبقى إذن كما يقول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهذا واجب كفائي في الجملة أن نتعلم يعني علم الفرائض يقول الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل المعروف بالقفال الشاشي الكبير المتوفى سنة 365 لهجرته عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل فرائض المواريث في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فمقادير قدرها الله وأعلام نصبها وسهام جعلها والجهات التي جعلهم المستحقين لها وجه ذلك أن الله جعل المال قواما للناس في معاشهم هذا الكلام منقول عنه رحمه الله في كتاب محاسن الشريعة وهو قد طبع حديثا يعني في دار الفاروق فذكر يعني الإمام القفال أن الله جعل المال للناس قواما في معاشهم وهداهم السبيل إلى إيه؟ إلى تحصيلهم كما قال الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدى، فمن هداية خلقه عز وجل أنه فتح لهم سبل تحصيل المال الذي لا تقوم حياتهم إلا به، وهداهم السبيل إلى تحصيله، وألهمهم السبب إلى جمعه. فكان ذلك مما لا يخلو صاحبه فيه عن إتعاب بدن، يقوم الساعة 8 ويشد الشدة ويروح الشغل أيا كان إيه هذا العمل، فهذا تعب، ويمضي الساعات الطوال التي يعني قد تكون 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، أحيانا الناس تعمل 16 ساعة وزيادة في اليوم والليلة. فلا شك أن هذا فيه إتعاب بدن واضطراب واحتمال على المخاطرات حتى يركب البحر، وكان ركوب البحر يعني في سالف الدهر هذا إيه يعني شيء خطر عظيم ل يعني قلة الإمكانيات التي تكون موجودة من وسائل الأمان وغيرها في المراكب التي كانت تحمل الناس. وإلى الآن لازالت هذه المخاطر موجودة في معظم وسائل المواصلات إلى يومنا هذا، حتى يركب البحر ويتجشم المخاوف في قطع المسافات والأسفار. ثم كان الطمع البشري يدعو صاحبه إلى ترك الاقتصار على البلغة، محدش يعني إيه إذا كما كان يفعل بعض السلف يجلس في السوق، فإذا أتى بقوت يومه يعني حمد الله ولم البضاعة وانصرف إلى إيه إلى ما قد أتى إليه، إذا كان طالب حديث يذهب إلى علماء الحديث يسمع، أو كان طالبا للقرآن يذهب إلى القراء ليقرأ عليهم. فكان يعني الناس عندها نوع من القناعة والاكتفاء، فكان يعني الطمع البشري يدعو صاحبه إلى ترك الاقتصار على البلغة وتجاوزها إلى ما بعده، لمستأنف العدة مقتصدا به على النوائب. يعني الإنسان دايما خائف بما سيأتي به الدهر من أحداث، فدايما عاوز يبقى فيه شيء مستعد إذا نزلت به وحلت به مصيبة في مال أو بدن أو ولد يكون معه شيء يعوض. ومتحرزا به أي من هذا المال من آفات العدم، فهو لما يضن به ويشح عليه ويجر به في الأحراز الحصينة. دائما هم أصحاب الأموال المكان الذي يوضع فيه المال، خزن حديدية وأرقام ويعني احتياطات شديدة، ويضارب دونه بالسيوف. يعني وهذا أمر مشروع، إذا جاء آخر يعتدي على مالك فلتدفعه، فإن أبى فلتقاتله، فإن قتلته فلا دية له، وإن قتلك فأنت فأنت شهيد، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو كان المال يصير بعد موته إلى ما لا نسب بينه وبينه، يعني إذا انتهت حياة الإنسان المال ده ينتقل لمن؟ فإذا انتقل إلى من لا نسب بينه وبين هذا الإنسان اللي هو الجموع المنوع الحريص على هذا المال، لا ولا منفعة له منه في حياته، لفارق الدنيا على جد أسف. خد بالك جماعة الشيوعيين كل حاجة عندهم شيوعية حتى النساء، فكان العمال من الرجال والنساء يعملون في المصانع أعمال شقة في غاية المشقة وساعات طوال، ولا يأخذ من الدولة شيئا سوى أن يلبس الثياب، يروح يجيبها بالكوبون، يقف في الطابور يجيب الفطار، وبعدين يجيب الغداء، وبعدين يجيب العشاء، يتعلم على حساب الدولة. ونسى هؤلاء الجهلاء أن الإنسان طبيعته يحب التملك، ويتفاوت الناس في هذا الأمر فيما بينهم، فلم يشبعوا هذه الرغبة الفطرية، فكفر الناس بهذه النظرية وولوها يعني ظهورهم، ولعنوا أصحابها وولوا شطرهم إلى هذه الرأسمالية التي لا تقل شرا عن الشعوب. لكن لما يعني حصل أن هذه مفسدة وهذه مفسدة، انتهت المفسدة الأشد التي تخالف فطرة الناس، وبقيت الرأسمالية على ما فيها من عفن وعلى ما فيها من استغلال ومص لدماء الناس. ليه؟ لأن فيه جزء من الفطرة إيه؟ يوافقها وحب الإيه؟ التملك، وهذه الغريزة التي وضعها الله عز وجل في قلوب الناس عموما. فإذا فارق الإنسان الدنيا وعلم أن هذا المال لن يعطى إلا لمن لا نسب بينه وبينه، فإن هذا يخرج من الدنيا ويفارقها على جده أسف وتحسر. فنقله الخالق الرزاق الجواد الرؤوف الرحيم إلى أربعة أوجه. أحدها ما يحتاج إليه في تجهيزه. الميت ده صاحب المال ده ها؟ أول ما يموت واجب علينا أن احنا إيه؟ نجهزه. التجهيز هو إيه؟ تغسيل الميت وتكفينه وإيجاد مكان يعني يدفن فيه. فكان هذا هو ايه؟ هو الامر الاول من المال. والثاني ما يحتاج الى رضا من لزم ذمته لاحد من عباد الله من مال لهم عليه كان يلزمه في حياته الخروج عنه او منه وفك رقبته من الارتهان فيه. وهذا هو ايه؟ الديون التي تلزم ايه؟ الانسان. اذا كان استدان او اشترى ولم يقضي حق البيع فواجب عليه ايه؟ ان تبرأ ذمته، لانه محبوس عن يعني النعيم حتى ان كان من المنعمين إلا إيه؟ إن لم يسد عنه إيه؟ دينه، ويغفر للشهيد كل شيء إلا إيه؟ إلا الدين كما جاء في الحديث. والأمر الثالث ما يقدمه ليوم بعثه متقربا به إلى الله من وجوه الخير، وهي الوصية التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وعن أحكامها. والرابع ما يصير إلى ذوي الأنساب المتلاقية المواصلة لهم به، وهؤلاء هم إيه؟ الورثة. وهؤلاء إيه؟ هم الورثة. ويقول الشيخ محمد بن الحسن الحجوي المتوفى سنة 1376 الهجرة في كتابه الماتع الموسوم بكتاب الفكر السامي، الفكر ليه؟ السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. وهذا الكتاب يعني من الكتب الماتعة جدا التي صنفها المتأخرون في تاريخ التشريع، وفيه فوائد علمية لا تكاد توجد إلا في هذا الكتاب. ولذلك قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تبارك وتعالى بأن هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه طالب علم. والكتاب مطبوع في مجلدين في مكتبة دار التراث. يقول رحمه الله: مسألة الميراث من أهم المسائل عند سائر الملل، وبها تتكون العائلات وتتقرب القرابة وتتقرر الأرحام وتعرف مراتب الأقارب ليكون بها الدفع والجلب والتعاون العائلي. ويقول أيضا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته الطيبة اللطيفة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، يقول حول باب الفرائض والمواريث: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورث، وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم إيه؟ نفعا، فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلم من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. اقرأ كده في يعني الإرث عند اليونان أو غيرهم عند الفراعنة، عند كثير من يعني أمم الأرض السابقة التي يقولون بأن هذه الأمم كانت أمم حضارات، يعني تسمع عجبا وترى يعني ما لا تتصور أن يفعله الناس في مسألة الإرث. فإذا يعني قسم الله سبحانه وتعالى يعني المواريث بنفسه سبحانه وتعالى، ورتبها ترتيبا لا يكاد الناس يعني يصلون إلى مثله قط. وتجد أن الرجل المؤمن المسلم لشرع ربه سبحانه وتعالى يموت يوم يموت وهو مستريح تمام الراح بأن هذه القسمة في منتهى العدل وفي منتهى المصلحة، وهو مهما فعل لن يستطيع أن يعني يوجد مثلها ولا قريبا منها. ويقول الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام من بلوغ المرام: ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع. لذلك دايما في عشان الجشع اللي عند الإنسان لا يكتفي بالحق فقط، بل إنه دائما يتطلع إلى إلى الزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجبا لابن آدم يقول مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فهذا هو الذي يبقى للعبد، لكن الإنسان عنده نهم لا منتهى له وطمع لا يوقف حده إلا أن يقمع العبد نفسه بشرع الله تبارك وتعالى. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له اثنان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب. فقسمة الأموال دائما محط الأطماع. وكان الميراث في معظم الأحيان بين كبار وصغار وضعفاء وأقوياء. فطبعا لو ترك لحال الناس الكبير يأكل الصغير والقوي يعني يظلم الضعيف. تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينة مفصلة حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها. وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهذه قسمة عادلة مبينة على مقتضى المصالح العامة والخاصة. ويقول العلامة أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه الماتع، وكتاب بيصنف أنه من كتب التي تتحدث عن أسرار التشريع، يقول: واعلم أن الأصل في الفرائض أن الناس جميعهم عربهم وعجمهم اتفقوا على أن أحق الناس بمال الميت أقاربه وأرحامه. ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد، وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء. فمن المعروف أن الأمم السابقة كانت عندهم مواريث، لكن هذه المواريث في أغلبها لا يعني تحقق العدل. فرغم أن الأمم السابقة قد اختلفت في يعني اتفقت على الميراث، لكنها يعني طبعا ما عدا الشيوعين الاشتراكين الجاهلة دول اللي خرجوا عن حتى عباد الوثن. ليه؟ لأنهم شذوا في كل شيء، في العقيدة والعبادة وحتى نظم الحياة. فاتفقت معظم أمم الأرض يعني على حق الميراث ما عدا الاشتراكيين، واختلفوا في الوارثين، فحرموا بعض الأقارب وأعطوا بعض الأجانب. فكم من مستحق حرموه، وكم من أجنبي ورثوه. وكان التوريث بلا تقدير، والإعطاء جزافا من غير تحديد، وهم على تباين في ذلك كله. فكانت هناك يعني فمنهم اشربوا يعني اشرب بإيدي الاثنين يعني اتفضل خد يا اخي الكريم. فشريعة مانو كانت في الهند لم تكن تعرف للمرأة حقا مستقلا عن حق أبيها أو زوجها أو ولدها في حالة وفاة الأب أو الزوج، بل يقضى عليها بأن تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه على موقد واحد، ودام ذلك إلى القرن السابع عشر. وشريعة حمورابي في بابل كانت يعني تحسبها في عداد الماشية المملوك، وكانت تفرض على من قتل بنتا لرجل آخر أن يسلمه بنته ليقتلها. طب ودي ذنبها إيه؟ يعني أبوها رجل أحمق أخرق قتل بنت رجل تاني، طب ما نقتل بقى الرجل ده عشان ما عادش حد يعمل جرم؟ لا، إيه بنته ما كأنه دبح له معزة فيقول له خد إيه اذبح دي مكانها ليقتلها أو يملكها إذا شاء أن يعفو عنها. وشريعة اليونان الأقدمين كانت المرأة عندها مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما يرجع إلى الحقوق الشرعية. وشريعة الرومان كانت المرأة عندها مهانة إلى حد كبير، حتى كان من اشتداد ظلمها أنه كان سببا لاشتداد الإقبال على الرهبانية والإعراض عن الحياة، وما زال كثير من النساك يحسبون الرهبانية اقترابا من الله وابتعادا عن النساء حبائل الشيطان. وكذلك شريعة اليهود كان الحكم المنصوص عليه في حق الميراث أن تحرم البنات منه ما لم ينقطع نسل الذكور، فإذا لم يكن للميت ولد ذكر فإن البنت التي يؤول إليها الميراث لا يجوز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى سبط آخر. جاء هذا الحكم بالنص الصريح في غير موضع من التوراة التي بين أيديهم. فقدماء المصريين أيضا على غير ذلك من حقوق المرء، فإنه يؤخذ من آثارهم في ميراثهم أنهم أدخلوا الأم والزوجة والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات في الميراث، على عكس الأمم الشرقية فلم يكن الميراث عندهم مقتصرا على الأولاد وحدهم. عرب الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث بصورة خاصة، ويحرمون من لا يستطيع حمل السلاح، لأن كان معظم يعني دخل القبائل من الغزو، فيقول لك ده هو اللي بيحوز الغنيمة وهو الذي يدفع عن القبيلة ويحمي الزمار. فالولد الصغير والمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ليس لهم حظ في الميراث. ولا شك يعني أن هذا عار على على هذه الجاهلية. فأيضا هذه التشريعات يعني الموجودة، فمثلا القانون الفرنسي أنكر أهلية المرأة في التصرف بمالها الخاص، وأنكر أهليتها أيضا للتعاقد إلا بإذن زوجها. ومنهم من جعل أولاد الابن يرثون مع الابن، وإلى غير ذلك من يعني هذه الأشياء التي يعني استحسنوها بمحض عقولهم وليس لهم شرع يمشون عليه. فجاء الإسلام ويعني حصل هناك نوع من التشريع التدريجي كمعظم الشرائع التي نزلت، لأنه يعني الشرع بيهيئ المكلف أولا لتحمل الحكم الشرعي. فإذا كان الناس قد فسدوا في باب معين فليس من الحكمة أن يقاموا بحد السيف، وإلا فقد يحتمل أناس ولا يحتمل أناس كثر. وهكذا تجد مثلا في مثل الخمر أو في غيرها من هذه الأشياء التي كانت العرب يعني لا تكاد تخلو حياتهم منها، جاء التحريم فيها يعني مدرجا. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ويلاحظ أن ما جرى عليه عرب الجاهلية من حرمان النساء مطلقا والصغار من الذكور من الميراث كان يتفق والنظام الاجتماعي عنده، فقد اعتبروا الغارة والغزو من أهم أسباب كسب المال، ولا يقوى على ذلك إلا الرجال، فكان من المعقول في نظرهم أن يخصوهم بالميراث دون النساء والصغار، وفاتهم أن العدالة والمعقول أن يحصل الصغار والنساء شيئا من الميراث لحاجتهم إلى العون المادي، ولأن المال قد يكتسب بغير الغارات والسلب. نعم، كثير من أموال العرب كانت تأتي عن طريق الغارة والسلب، لكن أيضا كان عندهم زراعة، كان عندهم ماشية، كان عندهم تجارة، فهناك موارد أخرى للرزق. طب حتى ما كانوا يمنعوهم من الغنيمة ماشي، لكن يمنعوهم حتى من الروافد الاقتصادية الأخرى، فهذا يدل على جهل العرب. فجاء الإسلام وأرجع الأمور إلى نصابها، وأعطى كل ذي حق حقه، وأزال الحيف والظلم عن النساء والصغار، فأشركهم في الميراث. ويقول أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراث ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وقال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار، وفي قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إبطال لما كان عليه بعض الجاهليات المعاصرة من تسوية الرجل بالمرأة في الميراث محادة لله ورسوله وتعديا لحدود الله. فالجاهلية القديمة منعت المرأة والصغار من الإرث بالكلي، والجاهلية المعاصرة أعطتها ما لا تستحقه، ودين الإسلام أنصفها وأكرمها وأعطاها حقها اللائق به. يعني هذه جاهلية قديمة وهذه جاهلية حديث، أن يريدون التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث. وحول هذه المسألة، لأنها من يعني الأشياء الموضوعة على الأجندات التي يراد أن تطبق في ديار الإسلام، زي ما حصل الخلع، وزي ما حصل تأخير سن الزواج، وزي ما أبيحت يعني وسائل الإجهاض ووسائل منع الحمل، وكذلك يعني منع الختان، وأصبح يعني الآن جريمة يعاقب عليها الطبيب أو الطبيبة الذي يقوم أو التي تقوم بهذا الأمر، رغم أنه لا يخلو كتاب فقهي إسلامي حتى عند يعني أهل البدع من ذكر الختان، فإن لله وإن إليه راجعون. فمن ضمن هذه الأشياء التي يعني أهل العلمنة يضعونها على رؤوس أولوياتهم هو التسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء، ومنها مسألة الميراث. يقول العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته المتعة الموسومة بمحاسن الإسلام والرد على بطيل خصومه، يقول: ويعني هذه ليست هي التسمية للرسالة، ولكن هذا من فعل المحقق، وإنما يعني هو قد تحدث حول قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، ولا شك أن الطريقة التي هي أقوى من الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار جل وعلا إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة يعني حبب إليها وفي جبلتها أنها تتزين وترتدي الحلي وكذا. ليه؟ لأن ده أثر من أثر الإيه؟ النقص الفطري الخلق اللي موجود عندها، انها تريد ان تتجمل وان تتزين حتى تسد شيئا من هذا الايه النقص الذي جعله الله عز وجل في جبلتها. ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وأن المرأة خلقت من ضلع الرجل الأول هو آدم عليه السلام، فأصلها إيه؟ منه. فأصلها إيه؟ منه. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل، اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق عليه على نسائه والقيام بجميع لوازمهم في الحياة، كما قال تعالى: وبما أنفقوا إيه من أموالهم. يبقى تفضيل الرجل على المرأة من وجهين: الوجه الأول هو أصل الخلقة يعني الرجال على النساء، والأمر الثاني هو إيه؟ هو الإنفاق من الرجل، وأنه واجب عليه أن ينفق بالممكن والمستطاع على إيه؟ على من تحت يده من النساء. ولذلك يقول: فاقتضت حكمة الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدلي بسبب إيه واحد. لأن الإرث ده يا أخوانا موش بسعي الإنسان، ملوش فضل إن هو يرث إيه مال من أبيه أو من أخيه أو من ولده، إنما هذا إيه هذا تمليك من الله عز وجل إيه للعبد دون ما سعي من سوى سبب القرابة أو المصاهرة أو غير ذلك من أسباب الإرث كما سيأتي معنا. فاقتضت حكمة الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدلي بسبب إيه واحد، لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على إيه على النساء، هات كل شوية هات هات، فمعروف إن إيه إن ماله يعني إيه متعرض للنقص. وأيضا إذا أراد أن يتزوج يبذل المهور لليه للمرء، وكذلك لما بتحصل مصيبة هو اللي بيشيل، واخد بالك، يكتب على ذمته، يعمل شيكات، يدخل الحبس، المهم إن هو إيه اللي في وش المدفع على طول. والمرأة مترقبة للزيادة، واخد بالك، إن الرجل هو إيه بيدفع لها ليه المهر، واخد بالك، وبينفق عليه ويقوم على إيه على شأنها كله. وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما الجبر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة، واخد بالك، يعني ده معروف ان هو ماله في تنقص وهذه ماله في الغالب وفي الجملة إيه في زيادة. فيبقى ما احنا نجبر نقص هذا اللي المتعرض ماله للنقص دائما إيه أولى حتى يعني يكون أقرب إلى العدل. فالمرأة مكفولة دائما إما من الأب وإما من الزوج وإما من الابن وإما من الإيه من الأخ، والرجل بعكس ذلك هو كل التكاليف عليه. فمن هؤلاء الذين يعني صرحوا جهار النهار في وسائل الإعلام بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث الهالك الرئيس الصومالي محمد سياد بري، قال في خطاب له في 21 أكتوبر سنة 1970 في الإذاعة الرسمية، ونشرت يعني كثير من المجلات مقالاته هذه، طبعا كان بيتبنى أيامها المذهب الشيوعي. قال: كنا نسمع عن أقوال تقول الربع والثلث والخمس والسدس، فإننا نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم، وأن الولد والبنت متساويان في الإرث. هذا يعني إيه؟ يعني كلام ما فيش أصرح من هذا الكلام. وأيضا الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الهالك يعني ذهب إلى هذا الكلام أيضا وصرح به في أكثر من مكان، وقد رد عليه العلامة الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة الرد على بورقيبة. فإذا هذه الدعوة دعوة كفرية صريحة للخروج على شرع الله تبارك وتعالى. وعندنا في مصر كانت أمينة السعيد، وإلى الآن نوال السعداوي وغيرهن من هؤلاء الساقطات. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، وذلك كفر بالله عز وجل. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب أليم. ثم نقل عن الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير، والإشارة بقوله تلك إلى الأحكام المتقدمة، لأحكام المواريث، وسماها حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل يعني تعديها. قال الشيخ الفوزان معلقا بعد نقل هذا الكلام: فمن تصرف في المواريث عن مجراها الشرعي فورث غير وارث، أو حرم الوارث من كل حقه أو بعضه، أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية، مخالفا بذلك حكم الله في جعله للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب إلى الله قبل قبل موته. إذن هذه جريمة عظيمة. يعني كثير من الناس لا يعرفون خطورة الإقدام على يعني هذه الدعوة، لكن هذا يختلف طبعا عن رجل جاهل يعني بيحب ولد فأم كتب له شيء أو ارتكب يعني كبيرا من الكبائر ولقى الله عز وجل ظالما، لكن هذا يختلف عمن يسن قوانين يعني تسوي بين الرجل والمرأة وتصادم صراحة كتاب الله تبارك وتعالى وما تواتر عليه أهل العلم من الإجماع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، موافقة لكتاب الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن مسألة الإرث هذه مرت بأطوار تشريعية، فكما ذكرنا أن العرب كانت لا تورث النساء والصغار، فلما جاء الإسلام يعني لم يبدأ المرحلة التشريعية إلا في المدينة ككثير من يعني أحكام الشرع. فبعد الهجرة وحدوث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كان يتم التوارث بأخوة الإسلام. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. واستمر هذا التوارث بين المهاجرين والأنصار حتى كثر المسلمون وقويت شوكتهم وفتحوا مكة، فنسخ حينئذ وجوب الهجرة إلى المدينة بحديث لا هجرة بعد الفتح، ثم نسخ التوارث بالهجرة والمؤاخاة كما نسخ التوارث بالتحالف والتبني. فقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الآية نسخت الميراث بهذه الأسباب الثلاث، اللي هو الهجرة، اللي هو عقد الأخوة الإيمانية، وكذلك عقد الحلف. فكان الرجل يتحالف مع الآخر بأن يعني إذا مات أحدهما ورثه الآخر. والأمر الثالث اللي هو كان بالتبني، كان الرجل يتبنى ولدا صغيرا أو بنتا صغيرة ثم يرث منه كأحد أولاده. فهذه الآية قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخت هذه الأسباب الثلاثة للإرث. ثم شرع الميراث بالوصية الواجبة للوالدين والباقي للأقربين من الولد وغيره، لا على التعيين ولا التقدير بالموصى به، بل ترك ذلك الاختيار الموصي الذي يوصي للأقرب بمقدار منزلته عنده ونصرته له كما يشاء ويرى. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال ابن عباس: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. والمرحلة الثالثة هي إعلان الأنصباء بصورة عامة، فيعني وهذه هي آيات المواريث يعني في سورة النساء. أما يعني أهمية هذا العلم فذكرنا، طبعا هناك أحاديث لم يصح فيها شيء ذبال في مسألة الحث على تعلم علم الفرض، لكن احنا بنقول في الجملة انه من العلوم التي يجب على طائفة من المسلمين ان يتعلموها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد اشتهر من الصحابة بعلم المواريث زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو بكر وعمر وعلي، ويعني طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا العلم له مكانة خاصة في الإسلام لما له من علاقة ظاهرة بكل فرد في المجتمع، من حيث أنه يختص بتوزيع الثروة على مستحقها توزيعا عادلا روعي فيه مصلحة الفرد والمجتمع. وكذلك أيضا أن نظام الإرث بالسهام المقدرة يؤدي إلى تفتيت الثروة المتجمعة على رأس كل جيل. سبحان الله، يعني الرجل مثلا يجمع 1,000,000 جنيه وعنده مثلا 5 أولاد، يوم كل واحد يورث 200,000، واخد بالك؟ وبعدين الرجل ده بتاع 200,000 دول يوم يرزق أولاد يتوفى، وهكذا. يعني كل فترة زمنية بيحصل تفتيت بحيث ان الثروة بدل ما بتبقى متجمعة مع شخص واحد بتنتقل الى الزوجة وتنتقل الأولاد، ولو ابوه موجود له سهم، الام موجودة لها سهم، وهكذا. فاذا يعني فلا يدع مجالا لتضخم الثروة وتكدسها في ايد قليلة ثابتة كما يقع في الانظمة التي تجعل الميراث لاكبر وللذكر او تحصره في طبقات قليلة. وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة ورده إلى الاعتدال دون تدخل مباشر من السلطات، لأن طالما أن هذا شرع فالناس تنفذ الشرع حتى يتم مراد الله سبحانه وتعالى. إمتى بيحصل الخلل يا أخوانا؟ لما يتدخل الناس بالفساد، أو يمنعون من حقه أن يرث، أو يعطون من لا يستحق الإرث. هنا يحدث الخلل في حياة الناس ولا يتم المراد يعني كما شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا أن هذا النظام الدقيق الذي تفرد به عن غيره من الشرائع جعل الحاجة أساس التفاضل في الميراث، فالأبناء أحوج إلى مال الميت من أبيه، لأن جدهم في نهاية عمره لا ترهقه مطالب الحياة كما ترهق الشباب في مستقبل أعمارهم. وأيضا كما يقول الشيخ عبد الكريم محمد نصر في كتاب تيسير المواريث، والخلاصة أن قانون الميراث لا يوجد له نظير في أي من النظم الاقتصادية الأخرى سبحان الله. ولذلك يعني تفاجأ بأن كثير من نصارى مصر يذهبون إلى المحاكم الشرعية حتى تقسم لهم مواريثهم، وهذا من رحمة الله عز وجل أن ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية يعني ويدخل فيها المواريث قد سلمت، ليس يعني لأنهم مقتنعون بما فيها يعني من خير وفلاح وصلاح للناس، لكنهم عجزوا أن يوجدوا البدائل من هذه القوانين المستوردة، سواء القانون الفرنسي أو السويسري أو غير ذلك من هذه القوانين. يبقى إذن هذا علم مهم، ويعني كان بعض العلماء يقولون بأنه نصف العلم، وأوله بعض العلماء أنه يعني معناه نصف العلم أن الإنسان حياة وموت، أخذ بالك، فده بيختص من بعد ممات الإنسان. وهذا العلم أحيانا طبعا بيقال له علم الميراث، ويقال له علم الفرائض، علم الفرائض، وهما بمعنى واحد. فموضوع علم الفرائض يعني نسبة علم الفرائض إلى غيره من علوم الشريعة، فهو من العلوم الشرعية، فهو من العلوم الشرعية. وطبعا إذا كان يلزمه تعلم الحساب يبقى أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى واجب على الإنسان أن يتعلم الحساب، لأنه لن يستطيع أيضا يعني تقسيم ما يتركه الميت إلا بعلم الحساب. وأما عن وضع علم الفرائض فهو الله عز وجل الذي وضع هذا العلم وقسم أنصبته، ويستمد علم الفرائض من الكتاب والسنة والإجماع. وحكم تعلم هذا العلم فهو فرض كفاية على رأي جمهور العلماء، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنه يمكن أن يقوم به البعض فلا يلزم الكل. أما يعني أهمية هذا العلم فقد تحدثنا عنها، ويعني من أهمية هذا العلم ومن شرفه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقديرها أي الأنصبة بنفسه، ولم يتركها لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة. فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ويعني نبغ فيه كما ذكرنا طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان السلف يعتنون بهذا العلم ويشغلون به أوقاتهم. ولا شك أن العلم إذا ترك، ودي مشكلة علم الفرائض، إن احنا ممكن يمر علينا الوقت لا نحتاج، فإذا أهمله الإنسان يأتي فيجد أن المعلومات قد تبخرت من ذهنه واختلطت عليه المسائل. فالإنسان اللي بيتعلم علم الفرائض وليس صعب كما يظن كثير من الناس، لأن اللي يحفظ آيات المواريث الثلاثة إخواننا، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى لأولى رجل ذكر، يبقى خلص علم المواريث. ولذلك الشيخ السعدي يقول: يعني ما من حكم في المواريث إلا وهو منصوص عليه في كتاب الله عز وجل صراحة أو بالإيماء، يعني لابد يبقى له أصل في الايه في الآيات. فيبقى الخطوة الأولى هي ايه؟ هي حفظ آيات المواريث من سورة النساء والاطلاع على تفسيرها، وبعد ذلك يعني نحدد إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ايه يعني الجهات التي يعني ايه ترتب للميراث. فعندنا جهة البنوة وجهة الايه الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة الايه العمومة. ويعني هناك من يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب، وأحنا بالفرض والتعصيب. وهذه الاصطلاحات إن شاء الله هنيسرها غاية اليسر، ولا بأس لمن يريد يعني الهمة في هذا الباب أن يحفظ متنا في علم الفرائض كالرحبية أو البرهانية، وهما من أمتع المتون الفقهية في علم المواريث. فيعني ايه هذا ما اردنا يعني ايه ذكره في هذا هذه العجاله. والحقيقه الكلام في يعني مقدمات علم المواريث هذه طويله، لكن حسبنا ان نمشي على طريقتنا التي اعتدنا عليها، وهو ان ايه يعني نجعل الامر وسطا، فليس يعني ب يعني اقتصار شديد قد يخل في الباب كما يفعل احيانا المؤلف واللي هو مؤلف الباب، ويعني او زياده قد يعني تضر يعني بعض المستمعين. فان شاء الله عز وجل نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على طاعته وان يفقهنا واياكم في ديننا. وهي فرصه ان شاء الله اثناء يعني دراسة هذا الباب ان احنا يعني ايه نجتهد في القراءة فيه، ودايما نبدأ بالشيء الصغير ترتاح جدا، لا تأتي على كتاب مواريث كبير فتتوه وتختلط عليك المسائل. حدد رؤوس العلم اولا ثم بعد ذلك تأتي حواشيه، فلا يضرك ان شاء الله. أخ يسأل يقول ماذا عن درس أصول الفقه؟ يسامحني الإخوة هذا الأسبوع أيضا، وإن شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم كما اعتدنا، وهنبدأ الثلاثاء اللي هو بعد يعني مثل غدا. وإن شاء الله لو الإخوة يريدون تغيير المواعيد يبقى لنا لقاء معهم بعد ذلك. سمعت أن المسلم في حياته يعطي ما يشاء لمن يشاء من أولاده بدون حرج عليه، أو يختص أحد أبنائه عند عن الآخرين. والسؤال هل ذلك يجوز في حياته وصحته، أم العدل في حياته وبعد الممات تقسم حسب الإيه حسب الشرع؟ إحنا تكلمنا عن هذه المسألة وقبل ذلك بكلام مطول في الوصايا وقبل الإيه الوصايا، وهو العدل بين الأولاد في العطية، وهو ما يكون مثل الهبة أو غير ذلك. وأن حديث والد النعمان بن بشير نص في المسألة، وأنه قد أعطى ولده من عمرة أخت سعيد أبو سعيد الخدري يعني شيئا دون إخوته، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل ولدك أعطيت؟ قال لا. قالت اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث فإني لا أشهد على جور. ف يعني جمهور العلماء فهموا من هذا الأمر أن هذا يكره للوالد، والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا عليه حرام. فلا شك أن القول بالحرمة أقوى كما تكلمنا قبل ذلك، لا سيما إذا كان سيفسد العلاقة بين الأولاد ويولد البغضاء والحسد بينهم. مجرد أن يموت الأب يحدث بينهم معارك لا تنتهي، وقد يقتل بعضهم بعضا فيدخل هذا السجن وهذا يورث ثرى، ويكون هذا بشؤم هذا الأب غير الصالح. لكن العطية التي تجوز بلا خلاف إذا يعني كان بيعطي الولد لأنه مصاب بمرض أو أنه يحتاج أكثر من إخوته لمصاريف أكثر، بيدرس في كلية تحتاج إلى مصاريف، أو في بلدة بعيدة، أو يعني يحتاج مساعدة، فكل أب وكل أم يفعل ذلك بمقتضى الفطرة أولا ثم الديانة ثانيا. لكن العطية اللي هي فيها الكلام والخلاف بين الحرمة والكراهة هي التي يكون فيها تفضيل بعض الأولاد على بعض. لكن نحب أن ننبه في هذا المقام أن هذا ليس بمانع أبدا للأولاد من أن يضروا الآباء، وإن فعلوا ذلك وإن جاروا في العطية أو في الوصية أو غير ذلك من أن يمنعهم حق البر، فهذا واجب عليهم، ولا يقابلون هذا الظلم بظلم مثله، فيدعون أمر الوالد والوالدة لله عز وجل، هو يحاسبهم، وإن سامحوا فهذا أفضل، لكن لا يجعلون ذلك تكأة إلى أن يمنعهم حق البر فيعقوهم، لا يتصلون بهم ولا يذهبون فيأخذون حق. لماذا؟ يقول لأنه أعطى إخواني وطردني من البيت ولا يقابلني وبيديهم ويمنعني، فأنت لا تحاسب الوالد، ويكفي أنه كان السبب في وجودك بعد الله عز وجل في الحياة، وأنه قد رباك صغيرا، فمهما جار عليك وقد يكون معزورا أنت تظن أن هذا جور وهو يفعل المصلحة التي لا تراها أنت والتي تعجز عن تبين حكمتها. فإن كان ثم كلام يكون بالرفق واللين والموعظة، وليؤديها إليه من يحبه ويوقر كلام. وأما إذا يعني أبى إلا أن يمضي هذه العطية التي فيها جور أو ظلم لبعض الأولاد دون بعض، فلا يكون هذا أبدا مانعا للأولاد من البر، لأنه واجب في كل حال حتى ولو كان الوالد مشرك، يعني غير مسلم أصلا، فكيف وهو مسلم وإن كان عصى الله سبحانه وتعالى ورحم الله السلف حينما قالوا يعني لا نجد أفضل من أن نطيع الله في من عصانا فيه. ويعني بهذا الأمر يعني تحل هذه المشكلة التي تكثر في كثير من البيوت بين الأولاد والآباء والأمهات، فكثير من الأولاد حينما يصابون بنوع من الظلم يعني يردون بظلم أعظم منه وهو عقوق الوالدين، وهو كبيرة من الكبائر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني الرحمة لنا ولأهل الإسلام جميعا. هل يمكن دراسة هذا العلم من خلال متن إتقانه وتحصيله من طريق أيسر؟ ولو أن طيب يعني احنا بنقول ان المتن دائما بيبقى شيء مختصر، ولا سيما اذا توارد عليه العلماء بالشرح، لكن يعني احنا نحفظ المتن حتى لو ما عرفناش لو ما عرفناش الشرح بتاعه. فاول ما بتفهم اصول هذا العلم يسهل عليك بعد ذلك انك بتستخرج من المتن ما يكون قد حصلته انت من الدراسة. فالمتن بداية يعني يحفظ، وان كان على يد شيخ متقن فهذا افضل، وحينما تدرس اصول العلم بعد ذلك تقرأ شروح هذا المتن فتتضح لك المسائل جميعا والله اعلم. لو أن ولدا كان يعطي والده ثم جعل أباه يمضي على هذه الحقوق قبل مماته، يعني كان بيعطيله على سبيل الهبة ولا على سبيل ولا هو كان محتاج وهو يعطيه؟ إن كان طبعا الوالد في حاجة فلا يحل لهذا الولد، لأنه قد أساء غاية الإساءة. أن ما نقول يبر الوالد، إن ده واجب عليه، إذا كان الوالد فقير أو لا يستطيع العمل واجب على الأبناء أن يكفلوا هذا الأب وجوبا شرعيا، ليس من باب البر في شيء، لكن البر ده يكون بعد تأدية الواجب، فأنت تزيد عن الحد الواجب اللي هو الحياة الكريمة التي يحتاجه هذا الأب، فتدخل عليه السرور بما زاد عن الكسوة اللازمة والمسكن اللازم والطعام اللازم والحاجات الأساسية في الحياة. وأما إن كان يعني يفعل الشيء الزائد هذا وأراد أن يمضيه، فهذا أيضا لا يحسن بالولد ولا يليق، لأن أجره عند الله سبحانه وتعالى سيضيع، لا سيما إذا يعني أقر الوالد بهذا الحق وهو كاره لهذا الأمر. فالأليق بالأولاد ألا يحاسبوا الآباء والأمهات كأنهم يتعاملون مع أقرانهم أو مع أناس غرباء، ولو عامله هذا الوالد بمثل معاملته لأخذ كل ما في يديه، لأنه هو أصلا يعني هو الولد من سعي أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا دائما وأبدا يذكرنا بأن الله عز وجل ما وصى أبدا الآباء على الأولاد إلا في هذا الموطن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، ومعظم أوامر القرآن فيها توصية الأولاد بالآباء، لأن حب الآباء للأولاد يعني جبلي، وأما حب الأولاد للآباء فهذا تكلف، والإنسان يكره نفسه لكي يقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.